الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في استفادة القاعدة الكلية والضابط عند الاشتباه، هل ندى أن نعتمد على قاعدة كلية ونرجع إلى صفات، أم أنه ليس هناك قاعدة إلا في موردين فقط، مورد استمرار الدم أي مستمرة الدم، ومورد المضطربة أو المبتدأة. هذا كلام كان في هذا الموضوع. ذكرنا الأخبار التي وردت فيها صفات الحيض وصفات الاستحاضة، إما على نحو الكلية ذكر الإمام كما في صحيح معاوية، حيث ذكر الإمام أن دم الحيض حار فيه عبيط غليظ وأمثال ذلك من الصفات، ودم الاستحاضة بارد رقيق. هذا ما ذكره، إلا أنه هل يمكننا استفادة القاعدة من هذا الصحيح أو لا؟ أشكل على الاستفادة من أن هذه الرواية إنما وردت لبيان صفات الحيض وصفات الاستحاضة، ليست لبيان مقام التشريع، إنما لبيان ما يترتب على دمين، دم الاستحاضة ودم الحيض وصفاتهما. أما مقام التشريع فبعيد من هذا، نستفيد من هذه الرواية. وكذلك ذكرنا روايات أخرى أشكلوا عليها أيضا من أن هذه لا يمكن استفادة القاعدة الكلية، لأن بعضها وردت في مستمرة الدم، حيث سأل المرأة عن مرأة استمر بها الدم والإمام يجيبها بالرجوع إلى الصفات، صفات الدم الحيض كذا، صفات الدم الاستحاضة كذا. حينئذ فلا يمكن استفادة القاعدة الكلية. أشكلنا على كل هذه الإشكالات، قالوا بأنه يمكن أن يكون الاستمرار المستمر ورد في كلام السائل والمناة على الجواب وعمومه لا مورد السؤال، ولكن أيضا أجاب عن ذلك بأن مورد السؤال إنما هو لأنه أمر تكويني طبيعي كان دخلا في هذا مورد السؤال في الجواب، بحيث أن المرأة السائلة فهمت هذا الموضوع، لا لأنه طبقت الكل على أو القاعدة على موردها، فهمت أن هذا هو الحكم في هذا المورد لأنه أمر طبيعي بيّن الإمام ذلك. لكن ومن ذلك يظهر حال الروايات الأخرى التي تقدم ذكرها، ما ورد في الحبلة، روايتان وردتا في الحبلة وأيضا ذكر فيها الصفات. لكن هذه كلها، هل أننا يمكن لنا استفادة القاعدة الكلية منها؟ ما ذكرناه من الإشكالات ورد الإشكال. فالصحيح في المقام أن نقول كما ذهب إليه جمع من الفقهاء أنه هذه الروايات لا يمكن استفادة الكلية منها، أنها تختص بخصوص مستمرة الدم وبخصوص المبتدأة أو المضطربة على اختلاف بينهم. هذا هو الذي، فموارد الرجوع إلى الصفات عند الجهل والتردد في هذين الموردين، إذا تردد أمر الدم بين الحيض والاستحاضة في هذين الموردين، مستمرة الدم ومضطربة أو مبتدئة، ترجع إلى من؟ ترجع إلى الصفات. في غير هذين الموردين لا يجوز لها الرجوع إلى الصفات. حينئذ هذا الذي استفادوه من هذه الروايات بعد مناقشة في دلالاتها. حينئذ إذا كان هناك طريق آخر غير هذا، فهنا ثلاث طرق: طريق عند الاشتباه والجهل والتردد ترجع المرأة إلى التمييز أي الصفات، وطريق آخر أنها ترجع إلى العادة، عادتها وأيام عادتها وخصوصيات عادتها. إذا لم تكن هناك عادة ترجع إلى الأصل والقاعدة، قاعدة الإمكان، ترجع إلى قاعدة الإمكان. هذه هي الطرق للرجوع لرجوع المرأة إليها في الحكم على الدم، إما أن ترجع إلى التمييز بالصفات فيما إذا كان هناك استمرار الدم أو مبتدئة أو كانت مضطربة. إذا لم تكن في هذا مستمرة الدم ولا مضطربة ترجع إلى عادتها، إذا لم يمكن الرجوع لها إلى عادتها ترجع إلى أصل تعتمد عليه شرعا وهو قاعدة الإمكان في المقام، طرق حينئذ للحكم بالحيض وعدم الحيض. هذا ما ذكره الفقهاء في المقام. لكن إذا دققنا النظر في دلالات هذه الألفاظ روايات إنه يمكن استفادة قاعدة كلية منها وضابطة عند الجهل مطلقة، ترجع المرأة إلى الصفات والتمييز بالصفات، قاعدة كلية أن هذه الروايات إنما وردت لبيان التشريع ولو إمضاء، ولو كان هذا الأمر أمر تكويني طبيعي، الرجوع إلى الصفات أمر طبيعي وتكويني، إلا أن الشارع الأقدس أمضى هذا الطريق التكويني العرفي، فيكون هذا مقام التشريع ولو إمضاء. فحينئذ في مطلق الجهل والتردد إنما ترجع المرأة إلى التمييز إلى الصفات، إلا إذا كان هناك دليل على الخلاف، أي كانت عادة متبعة لها، فإن الشارع يقول ترجع إلى عادتها. هذا دليل خاص وسيأتي إن شاء الله الاستثناء عن هذه القاعدة. فيمكن استفادة القاعدة الكلية والضابطة أيضا في رجوع المرأة عند التردد والجهل والاشتباه ترجع إلى الصفات والتمييز بالصفات. ويرشدنا إلى هذا الأمر إن هذا الأمر هو عام البلوى عند النساء، ليست هي نادرية وإنما هو عام البلوى. وفي مثل الأمور العامة البلوى الشارع الأقدس يبين الحكم في هذا المورد لا أن يجعله مجهولا، فحينئذ قد بين الشارع في هذا ويعطي حكما كليا وضابطة كلية لترجع المرأة إليها عند الاشتباه والجهل والتردد. فهذا هو أيضا من مؤيدات هذا الأمر، حيث أن العرف يرى ذلك أيضا، فالعرف يرى بأنه عند الاشتباه ترجع المرأة إلى التمييز. الشرع أمضى هذا العرف، والشرع أيضا في مقام التشريع ويؤيد أنه في مقام التشريع أن هذا الأمر عام البلوى، وفي مثل الأمور العامة البلوى أن الشارع يبين الحكم فيه ولو على سبيل الضابطة الكلية، فالمقام هو هذا الذي ذكره. فحينئذ يمكن لنا تأسيس قاعدة كلية في المقام عند الاشتباه بين الدم، دم الاستحاضة ودم الحيض في كل مورد، سواء كانت مبتدأة أو مضطربة أو كانت هذه مستمرة الدم أو غير ذلك، ترجع إلى التمييز إلى الصفات. وحينئذ إن كانت صفات الحيض فهو حيض، وإن كانت صفات الاستحاضة فهناك حكم خاص بها. هذا ما نريد أن نستفيده من هذه. ثم أن السيد الوالد ذكر في المقام أمورا استفادها من هذه النصوص، أي مجموع النصوص الواردة ومن أحكام العرف في المقام، هذه الأمور جعلها قواعد كلية في باب الحيض. من تلك الأمور ما ذكرنا أن هذه القاعدة الكلية هو عند الاشتباه والجهل والتردد إنما ترجع المرأة إلى الصفات حينئذ، هذه قاعدة كلية استفادها من مجموع تلك الروايات وما عليه العرف أيضا. هذه هو الذي ذكر. الأمر الثاني، قال رحمه الله، نقل كلام صاحب الجواهر في المقام أنه إذا كانت هناك صفات عرضية خارجية عن صفات الحيض يحصل للمرأة الاطمئنان منها، يمكن الاعتماد على تلك الصفات العرضية أيضا. وسيد الوالد يعلق على ذلك ويقول بأنه حسن إذا كانت هناك صفات عرضية أوجدت هذه الصفات العرضية الاطمئنان للمرأة ترجع إلى تلك الصفات في تعيين حكمها من حيث الحيضية أو الاستحاضة. نقرأ عبارة السيد الشيخ الجواهر، قال رحمه الله صاحب الجواهر: قد يحصل الاطمئنان في الحيضية من ملاحظة لوازمه العرفية في بعض الأوقات، ولا بأس بالاعتماد عليه وإن لم ينص عليها أو ينص عليها بالخصوص. فقال بأنه ما نحتاج إلى النصوص في هذا المورد، إن كانت هناك لوازم عرفية يمكن للمرأة أو المكلف يرجع إلى هذه اللوازم العرفية في تعيين الحيضية. علق السيد الوالد على هذا الكلام، قال بأن ما ورد في النصوص ليس من التعبد المحض في شيء، بل من باب الطريق الغالبي لكشف الواقع، فيصح بكل ما يكشف عن ذلك أيضا. ونحن قد أوضحنا ذلك في بداية بحث الحيض، حيث ذكرنا أن العلماء أو بيّنوا بعض الصفات ولوازم الحيض ولوازم الاستحاضة، واستبيانات وإحصائيات علمية يمكن الاعتماد على تلك لأنها أيضا طريق للكشف هذه، وما ذكراه من العلمان ذكراه صحيح وفقا لما ذكرناه من الاستبيانات والإحصائيات وما ذكره علماء النفس في المقام أو علماء التشريح في المقام صحيح ولا إشكال فيه. الأمر الثالث: لا اعتبار بالصفات العارضة. قالوا أن المناط هي الصفات الذاتية، الشارع الأقدس بيّن صفات الحيض وبيّن صفات الاستحاضة وذكرنا تلك الصفات مفصلا سابقا وفي الروايات المتقدمة. الآن لو استعملت المرأة بعض العلاج لتغيير صفات هذه، أنها أخرجت دم الحيض من كونه حارا عبيطا له ألم باستعمال دواء، أو أخرجت صفات الاستحاضة إلى شيء آخر، يقول السيد الوالد أنه لا اعتبار بالصفات العارضة باستعمال علاج كدواء ونحو ذلك. المناط على الصفات الذاتية، الحيض له هذه الصفات حار عبيط وأمثال ذلك، وله رائحة كريهة. أما النفاس أما الاستحاضة فهو دم رقيق ليس فيه رائحة، فحينئذ هذه الصفات الذاتية لو انقلبت إلى العكس بعلاج كاستعمال دواء ونحو ذلك، المناط على الصفات الذاتية للصفات العارضة. فلو كانت الحيض لها صفة الاستحاضة وهي في عادتها تحكم على نفسها عادة حيض، ولو كان صفات الدم الخارج منها صفات استحاضة باستعمال دواء، ولو كان في أي غير أيام الحيض أتت عادتها وانتهت عادتها ثم استمر بها الدم واستعملت الدواء وصار الدم هذا دم الاستحاضة كدم الحيض حار عبيط له رائحة باستعمال الدواء، يحكم على هذا الدم بأنه استحاضة وليس حيضا وإن كان في هذا الدم صفة الحيض حينئذ. فالمناط على الصفات الذاتية للصفات العارضة التي تحصل باستعمال علاج، هذا هو الأمر الثالث. الأمر الرابع: قالوا بأنه في الحيض صفة الرائحة، من صفات الحيض صفة الرائحة، ولكن في الاستحاضة لم يرد فيه الرائحة، لكن هناك هذه الروايات التي ذكرناها سابقا في بداية البحث وما سيأتي في بعض الاستحاضة لم تذكر في الروايات أن رائحة الدم الاستحاضة كذا، لم يرد فيها لفظ الرائحة، فهل يمكن أن نستفيد من المقابلة بين دم الحيض ودم الاستحاضة أن للدم للحيض أيضا رائحة؟ بهل نقول كل ما كان مخالفا لدم الحيض هو دم استحاضة، فنقول أن دم الحيض لما كانت رائحة كريهة فليس في دم الاستحاضة هذه الرائحة الكريهة، فإذا لم يكن في الدم رائحة كريهة فهو من صفات الحيض استحاضة دم الاستحاضة. ذكروا بعضهم أنه يمكن الاعتماد على هذه القاعدة من المقابلة بين دم الحيض ودم الاستحاضة. وإن لم يرد في نص من النصوص رائحة دم الاستحاضة، لكن من المقابلة بينهما نستفيد هذا أيضا، فنقول بأنه لما كان دم الحيض فيه رائحة كريهة هذا من صفات الحيض، فإذا لم يكن في الدم صفة هذه الصفة أي رائحة الكريهة فهو دم الاستحاضة. هذه أيضا كلية من الكليات التي استفادها السيد من مجموع الأخبار، وإن لم يرد لفظ الرائحة في دم الاستحاضة نستفيدها من المقابلة.